يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله منا. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه اتخاذ البيع مساجد، اي هذا باب ذكر حديث الدال على مشروعيه اتخاذ مع العبادة اليهود والنصارى مساجد للمسلمين، يعني إذا فتحت البلاد المحاربة بلاد كفر وكان هناك كنائس وبيع مساجد لليهود والنصارى تجعل بدلا من محل الكفر والشرك تجعل مساجد للمسلمين. والبيع بكسر ففتح جمع بيعة بكسر فسكون هي كنيسة النصارى بيع، وقيل كنيسة اليهود قاله باللسان. وبالسنة المنتظر قال أخبرنا هناد بن السري عن ملازم قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه بداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أيتتم أرضكم فاكسروا بيعاتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. قال قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف، فقال مدوه من الماء فإنه لا يجد إلا طيبا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضعنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان. قال والراهب رجل من طيء، فلما سمع الأذان قال دعوة حق، ثم استقبل تلعة من كلاعنا فلم نره بعد. أولا رجال الإسناد خمسة، هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة من العشرة. ثانيا ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر أبو عمرو اليمامي صدوق من الثامنة. ثالثا عبد الله بن بدر بن عامرة الحنفي السحيمي اليمامي ثقة من الرابعة. رابعا قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي صدوق من الثالثة. خامسا طلق بن علي بن المنذر الحنفي السحيمي أبو علي صحابي له وفادة رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف الإسناد أنهم خماسيات المصنف رحمه الله تعالى ورجال كلهم موثقون، وأنهم من رجال أربعة إلا شيخه فأخرج له مسلم وأخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، وأنه أيضا مسلسل باليماميين إلا شيخه فكوفي. وفيه وأن فيه رواية لابن عن أبي قيس عن طلق ورواية الراوي عن جده ملازم عن عبد الله بن بدر، قيل إنه ابن ابنه وقيل ابن بنته والله تعالى. شرح الحديث عن طلق بن علي الحنفي اليمامي رضي الله عنه قال خرجنا وفدا، وفد بفتح فسكون هنا جمع وافد، وفد جمع وافد وفد فعل يكون جمع فصاحب وصحب فصاحب وصحب، وقال وفد إليه وعليه يفيد وفدا، وفد يكون مصدرا ويكون جمعا، ووفودا وإفادة قدما ووردا إلى آخره. قال وفدا منصوب هو نصب ونصب على الحال من الفاعل، أي خرجنا حال كوننا وافدين أي مرسلين من قومنا. الوافد هو الذي يرسله قومه على الملك على أي شخص رفيع مستوى حتى يتوسط ويوصل إليهم أنهم مسالمون ومستسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم متعلق. وخرجنا أبو وفد فبايعناه وصلينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، أن بأرضنا بفتح الهمزة لكونه مفعولا ثانيا لأخبره، بأرضنا بيعة لنا بكسر الباء والسكون موحدة بيعة وتجمع على بيع مثل سدرة وسدر، وهي معبد النصارى، وفي القاموس وزاد في اللسان وقيل كنيسة اليهود. فاستوهبناه يعني معناه أننا قبل الإسلام كنا أهل بلدنا ونحن من جملتهم، كنا نصلي في تلك البيعة صلاة اليهود والنصارى. فاستوهبناه من فضل طهوره، أي طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطينا بعض فضل طهوره يعني معناه. والظاهر أن مراد ما استعمله في الوضوء، في الوضوء وسقط من أعضاء وضوءه الشريفة، ويحتمل أن مراد ما بقي في الإناء عند الفراغ من الوضوء. الاحتمال الأول هو الصحيح بقوله فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة، فإنه ظاهر بكونه الماء الذي استعمله في الوضوء جسده جسد النبي صلى الله عليه وسلم المبارك، يعني توضأ غسل وجهه ويديه وتمضمض ثم صب في ذلك الإناء وأعطاهم ذلك ليتبركوا به ويزيلوا أثر الشرك والكفر بذلك الماء. فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه، أي صب ما توضأ وتمضمض به في إداوة المطهرة تسمى إداوة. وأمرنا أي بالخروج والكسر والنضع واتخاذ المسجد مكان البيعة. فجملة قولي فقال اخرجوا تفسير للأمر، أي قال اخرجوا إلى بلدكم فإذا آتيتم أرضكم اليمامة فاكسروا بيعاتكم أي محل عبادتكم، وانضعوا أي رشوا وظلوا مكانها بهذا الماء إزالة لآثار الشرك. وفيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشراح يقولون بآثار الصالحين، لكن هذا محل نظر. على كل حال الذي ثبت لدينا بالنصوص الصريحة يعني التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما سائر الصالحين فلم يرد من ذلك. وأكبر الصالحين وأفضلهم وأتقاهم وأورعهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء هو أبو بكر رضي الله عنه، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون برقه، يتبركون بوضوئه، يتبركون بشعره، هذا ما ثبت لدينا. فإذا نقول إن هذا الظاهر أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. واتخذوها مسجدا أي اتخذوا مكانها مسجدا، أي جعلوا مكان بيعة محل العبادة لله تعالى، فيه مشروعية اتخاذ محل عبادة غير الله تعالى محلا لعبادة الله تعالى. لماذا؟ ليكون أظهر في التوحيد وليكون أظهر في الانقياد بالشريعة. لأن البلد إذا كان يعبد غير الله تعالى ثم وفق الله أهل البلد أن يتوبوا إلى الله ويجعلوا يعني عملهم على الشريعة الإسلامية، فينبغي أن تكون محل عباداتهم الوثنية التي يعبدونها ويتوسلون ويتقيدون كلها تزال ويستبدل بها المساجد محل السجود محل الصلاة. قلنا إن البلد بعيد، بلدنا بعيد من المدينة، والحر شديد والماء ينشف، والحر شديد والحر شديد يجوز الوجهان. لماذا؟ كما قال ابن مالك وجائز الرفق معطفا على منصبه إن بعد أن تستكمل، وأنا استكملت إن البلد بعيد هذا اسمها وخبرها، ولذلك ويجوز الحر شديد على المحل والحر شديد على اللهو، عطف مفرد على مفرد والأول عطف جملة على جملة. والماء ينشف كذلك يطلب، والماء ينشف والماء ينشف يجوز كسابقه وجهين. فقال صلى الله عليه وسلم مدوه من الماء فإنه لا يزيد إلا طبعا، هذا أكبر شاهد دليل للحجاج الذين يأخذون ماء زمزم قطعة منهم أو جال ويذهبون هناك برامل يزيدون على باء بلدهم ثم يوزعونه للناس، هذا طيب. هذا الحديث أجيد ذلك، هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ماء قليلا وما ما توضأ به، فقالوا يا رسول الله من هنا إلى اليمامة الحر شديد يوم الصيف والإناء يشربه ينشب، فماذا؟ قال الحل كلما نقص زيدوا عليه ماء، كلما نقص زيدوا عليه ماء حتى تصل إلى هناك. إذن يعني أن الماء المبارك كماء زمزم إذا زيد عليه ماء آخر لا يضره، لا يضره لو كان هو زمزم فلا يزيد إلا خيرا. فهذا الحديث أكبر شاهد أقوى دليل لمسألة. قال السندي رحمه الله الظاهر أن مراد أن فضل الطهور لا يزيد الماء الزائد إلا طيبا فيصير الكل طيبا طيبا، والعكس غير مناسب للطعام. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا اليمامة فكسرنا بيعاتنا كما أمر صلى الله عليه وسلم، ثم نضحنا مكانها محل البيع بذلك الماء واتخذناها مسجدا فنادينا فيه، أي بعد أن اتخذوا مسجدا أذنوا للصلاة بالأذان. قال والراهب رجل من طيب، راهب كان يسكن تلك البيعة فأنا رجلا من طيب. فلما سمع الله أكبر الله قال كلمة حق، ولكنه ما يعني ما جاء إليهم الظهر به، ما دام قال كلمة حق أن يأتي إليهم ويصلي معهم، ولكنه هرب إلى شهيق الجبال ولم نره، ما تولى بقي ما يرى ما يرفع. قال فنادينا بالأذان، قال والراهب رجل من طيب. فلما سمع الأذان قال دعوة حق، أي هذه دعوة حق. اللهم استعان. قال أي هذه الكلمات دعوة حق، ثم إنه يحتمل أنه آمن يمكن، وإنما ذهب إلى ابتلاء طلبا للبعد عن الناس لئلا يشغلوه عن عبادته، ويحتمل أنه على دينهم، وإنما قال ذلك اعترافا بكون الأذان دعوة حق، كدعوة حق كما قال الله تعالى، كما قال الله تعالى، كما قال الله تعالى هنا فيه من يحتاج إلى، كما قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لما سمع عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم الصحابي الجليل رضي الله عنه بهذه الآية قال والله لا أنا أوثق بمحمد صلى الله عليه وسلم من امرأتي. قالوا لماذا؟ لأن الله أخبرني في كتب الذي قرأتها في التوراة أن محمدا هو هذا، وأما امرأتي فلا أدري، بعد أن ذهبت أخذت واحد ثاني رجل ولا بقيت علي ما أدري، ربما تخون النساء، فربما يكون الولد وتعلق من ذلك الزاني ممكن. أما هذا بدون شك هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا الله تعالى في كتابه في التوراة والإنجيل بأنه هو، ما أتشكك. أما ولدي أتشكك فيه، أشك ما أكون مطمئن. وهذا هو الظاهر، لأنه يدل عليه هروبه إلى التلعة، وهذا الظاهر أنه لم يؤمن، لأنه لو آمن لاجتمع مع المسلمين وصلى معهم، ويحتمل ذلك، لكن الظاهر هكذا. ثم استقبل تلعة من تلاعنا، أي يعني بجبلا، يعني التلعة مجرى الماء من على الوادي يسمى تلعة، والجمع تلاع مثل كلبة وكلاب، والتلعة أيضا من هابط من الأرض فهو من الأضلال. وقال مجد التلعة ما ارتفع من الأرض، ومن هابط منها ضد جمع تلعات وتلاع، وكلا المعنيين هنا محتمل، أي توجه إلى جبل من جبالنا أو توجه إلى وادي من أوديتنا فلم نره بعد، الله أعلم ما سول ولا إيه. أي ثم لم نر ذلك الراهب بعد ذلك اليوم. والحديث هذا صحيح، ومن أفراد مصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى، وهو استحباب اتخاذ البيع مساجد تغييرا لآثار الشرك، ومن أن في التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أن خلط الماء المبارك كما إذا زمزم بماء آخر لا يخرج عن خاصيته، إذ بركته تعود عليه، بركة زمزم تعود على الماء الكثير وتقلبه إلى أن يكون مباركا. فما يفعله بعض الحجاج عند رجوعهم إلى بلدهم من زيادة الماء على ما يحملونه من زمزم ليتكاثر فممكنهم المواساة به لأقاربهم وأصحابهم شيء مستحسن. الله تعالى على مستوى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرسل إلى مكة لأحد أصدقائه حتى يرسل له كرب إلى المدينة من هنا زمزم، هذا أصل حمل ماء زمزم إلى البلدان. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان في المدينة كان يعني يحمل له من مكة إلى المدينة زمزم. قال رحمه الله تعالى نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدا، كذلك أيضا تنبش القبور قبور المشركين ويجعل موضعها مسجدا لا تنافيه. أي هذا باب ذكر حديث الدال على مشروعية نبش القبور واتخاذ مكانها مسجدا للصلاة به. وقال والمراد بالقبور هنا قبور المشركين لا قبور الأنبياء والصالحين، بدليل باب الآية. هنا فرق بين قبر وقبر، قبور المشركين هي التي تهدم ويزال عظامها ثم تجعل مسجدا، وأما قبور الصالحين فلا، ورد النهي عن ذلك، فلا يجوز أولا احترام الأنبياء وكشف عن مقابرهم وأجسادهم هذا محرم، ثانيا بالتالي إن هؤلاء يعتقد العوام فيهم خلاف المقصود، أما المشركون ما أحد يعتقد فيهم العبادة، فإذا يختلف ذلك. المراد هنا قبور المشركين والفساق والفجرة، هؤلاء قبورهم لا حرمة لها فيجعل مكانها المساجد، والصالحين بدليل باب العهد. وأصرهم ترجمة بخاري في الصحيح حيث قال باب هل تنبش قبور المشرك الجاهلية، قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مسجد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبياء مساجد، يعني قال في الفتح عند قول قبور مشرك جاهلية ما نصه اي دون غيرها من قبور الانبياء واتباعهم، لما في ذلك من اهانة لهم. اولا قبور المشركين قبور الانبياء محترمة، فاذا نبشناها وجعل اتخذنا مكانها مسجدا هذا اهانة لهم وهذا لا يجوز بخلاف المشركين، فانه لا حرمة لهم. واما قول صلى الله عليه وسلم أما قوله البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم فوجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغالا كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم، ويتناول من اتخذ أمكنة قبور مساجد بأن تنبش قبور وبأن تنبش وترمى عظامهم، فهذا يختص بالأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم يعني الصالحون. قبور الصالحين كذلك حرام أن يتخذ موضعها مسجد كما يفعل بكثير من البلدان الإسلامية، مثلا هذا استهانة أو استيلاء جهلي من الغريب فيهم علماء، لكن علماء بأهوائهم، لو كان هناك علماء الذين يقرؤون والكتب الإسلامية منتشرة على الأقل بلوغ المرام والبخاري ومسلم والكتب السنة كلها موجودة هناك ويعلمون ويقرؤون هذه الأحاديث، ومع ذلك إذا مات شيخ يعني يقبر ثم يتخذ إما جنبه وإما وهو يكون في وسط المسجد يعني قبره ويصل للناس ما شاء الله تبركون هناك، وهذه يعني التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عنها، وبالتشديد أنه قال هذه مضاهات ومشابهة اليهود والنصارى فلا يجوز فعلها. وأما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم إذا حرج في إهانتهم ولا يلزم اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيمه، فعرف بذلك أن لا تعرض بين فعله صلى الله عليه وسلم في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعله صلى الله عليه وسلم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق. والحاصل أن جواز نبش القبور واتخاذ مكانها مساجد خاص بالقبور التي لا تعظم كقبور المشركين، وأما القبور التي تعظم كقبور الأنبياء فلا يجوز نبشها ولا اتخاذ المساجد مكانها. والله تعالى أعلم الصواب. وفي السنة المتفق على أخبرنا عمران وموسى قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في عرض المدينة في حي وقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام في بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملئ بني النجار فجاءوا متقلد صوفهم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه رديفه وملأ من بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يصلي حيث وأدركته الصلاة فأصلي في مرابط الغنم ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنون بحائطكم هذا قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس وكانت في قبر مشركين وكانت في خرب وكانت في نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالنخل فقطعت وبالخريب فسويت فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا إضادته الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. أولا إسناد رجال الإسناد أربعة عمران موسى القزاز الليثي أبو عمرو البصري صدوق من العاشرة، الثاني عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي البصري ثقة ثبت من الثامنة، الثالث أبو التياح اسمه يزيد بن حميد الضبائي البصري ثقة ثبت من الخامسة، والرابع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى وهو 35 منها وأعلى ما قاله من أسانيد، وقد تقدم في المقدمة أو في أول كتاب أن ذكرنا أن للمصنف النسائي رحمه الله تعالى رباعيات وليست له ثلاثيات، وعدتها نيف ومئتان ونيف وسبعون حديثا، وفي كل موضع منها سننبه بأن هذا من الرباعيات وهذا رقمه كذا إن شاء الله. قال ومن أن الرجال كلهم ثقات اتفقوا عليهم لا شيخ فانفرد هو والترمذي وابن ماجه فانفرد به هو والترمذي وابن ماجه، ومن أن مسلسل بصريين، ومن أن في أنس رضي الله عنه من المكثرين السبعة روى 2286 حديثا، وآخر مات من الصحابة بصرة مات سنة 92 أو 93 وقد جاوز 100 سنة الله تعالى عنه. شرح الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في عرض المدينة، أي في ناحية وجانب من جوانب المدينة، أي نزل في أول قدومه في ناحية من نواحي المدينة. وفي رواية البخاري نزل في عروة المدينة، قال في الفتح كل ما في جهة نجد يسمى العالية، عوالي يسمونه عوالي، وما في جهة تهامة يسمى السافلة، وقباء من عوالي المدينة. وأخذ من نزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه التفاؤل له ولدينه بالعروة، هذا التفاؤل اتفق عن نزل هناك. سأل الحسن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، سأل الحسن، وإنما نهى عن الطيرة، هذا ممنوع. الفأل الحسن حينما تخرج إلى حاجتك قال يا حسن يا عمر، هذا يعني إذا سمعت هذا تفاءل بأنك متجه إلى حاجة مباركة. وأما إذا سمعت يا خاسر لا تتراجع ولا تشك بنفسك، لأن الطيرة لأن هذا بخلاف الفأل الحسن لا يؤثر في مؤمن، المؤمن ما يؤثر به، بخلاف العكس التفاؤل البركة يعني من الله سبحانه وتعالى كأنها بشارة بشرى وتنالها. وأما العكس فلا، الله سبحانه وتعالى منع ذلك أن ينزل بك. وأما التشاؤم ربما يكون تشاؤمه هو السبب في الكارثة، سمع وتشاؤم ومشى ويشكك، حصل له شيء حدث له حديثة فقال أصابني بهذا، هذا ليس من هذا، إنما شؤم سوء ظنك، أنا عند ظني عبدي بي فليظن بما شاء، شؤم سوء ظنك هو الذي أوقعك في هذا. أما الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة أن التفاؤل ينفعها وأن التشاؤم لا يضرها ولا تلتفت إليه، بل تتعوذ بالله من الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم مما اتفق أنه ما جاء من سافل المدينة من مسفلة المدينة، إنما جاء من عوالي المدينة ونزل في عوالي المدينة، ففيه فأرون حسن أنه يعلو وسينتصر على أعدائه وسيعرض منه مشارق الأرض ومغاربها. قال في حي يقال لهم بنو عمرو وعوف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المتفاوضون معه في حديبية آخر شيء أول ذاك يعني الرجل الذي جاء قال هذا رجل يحترمنا البدنة فوجهها إليه، قبل أن يأتي وجهه الإبل الهدايا إليه وهم يلبون، فقال والله إن هؤلاء قوم لا ينبغي أن نصد من الحرم، رجع. فقال لقريش هؤلاء ما يجوز أن نردهم، قال لا لا أنت ما نفعل، فأرسلوا صهيب بن عمرو. فلما جاء صهيب قال سهول لكم الأمر، جاء صهيب وفعلا نفذ الليلة التفاوض، هو مع كون شدد في الشروط ومع ذلك انحلت المشكلة يعني بسببه. فتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم باسمه فقال لما جاء صهيب قال سهول لكم الأمر، انتهى بعد هذا إن شاء الله نتصالح وننفذ الأمر. يقاولهم بنو عمرو بن عوف، فماذا بنو عمرو عوف هم أهل قباء، أي بن مالك بن أوس بن حارثة ومنازل بقباء، هؤلاء هم بقباء وهي على فرسخ من المسجد النبوي، وكان نزوله على كفر من هدم، وقيل كان يومئذ مشركا وجزم به محمد بن حسن بن زبالة، هذا ضعيف هذا في أخبار المدينة. وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول على معتمد، وشذ من قال يوم الجمعة. الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم نزل هناك في قباء في أعلى أهل قباء، قال فأقام فيهم 14 ليلة، وفي رواية البخاري 19 ليلة، أقام قبل دخول المدينة 14 ليلة. ولذلك الطبقة التي تعد من الطبقة الذين هاجروا النبي صلى الله عليه وسلم بعد استقراره بالمدينة والذين هاجروا قبل دخوله المدينة وهو بقباء طبقة واحدة، هؤلاء طبقة واحدة، هؤلاء طبقة واحدة، أولهم فأهل قباء ويلي من غربا، فأهل بدر ويلي من غربا من بعدها، فأوله إيش قال؟ فأول مهاجر لقباء، هؤلاء هم المعنيون، فأول مهاجر لقباء معناه أن الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوه في قباء قبل أن يدخل المدينة، لأنه عاش هناك 19 ليلة وبعضهم يقول 4 ليال، المهم الذين لحقوا به طبقة واحدة، والذين جاءوا في المدينة دونهم دون هؤلاء في الفضل. قال ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار، إلى جماعة أشرافهم وهم أهل المدينة أهل قباء، فجاءوا متقدمي صفوفهم على عادتهم تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه مستهدرني أنا تلك الهيئة، وأراد بذلك تأكيد خبري بأنه لم ينس منه شيئا، فكأنه ينظر إليهم الآن وهم على هيئة مذكورة على راحلته النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إليه متقلب السيوف وأخذوه من قباء، فلما توجه إلى المدينة أحاطوا به متقلب السيوف والنبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر، وهذه الراحلة والراحلة المركوب من الإبل ذكرا كان أنظر إلى آخر، وراحلة صلى الله عليه وسلم هذه أخذها من أبي بكر رضي الله عنه بالهجرة، وذلك إلى آخره. قال أبو بكر رديفه، أي رديف النبي صلى الله عليه وسلم، معناه جاء يعني ركب خلفه، فأنه أردفه تشريفا له وتنويها بقدره، وإلا فقد كان لأبي بكر ناقة هاجر عليها. قال وملأوا بني النجار حوله، أي محيطين محدقين به حتى ألقى أي رحله بفناء أبي أيوب، كل من مر عليه يقول يمسك زمام ناقته يقول يا رسول الله أهلا وسهلا، عندنا أهلا وسهلا، عندنا أهلا وسهلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، أرخلها زمامها لا تمسكوا، فإنها مأمورة وستنزل في محل مسجدنا الذي أسسه الله لنا على التقوى، خلوها. فتركوها فلما وقعت بفناء أبي أيوب الأنصاري هناك بركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا المنزل إن شاء الله، لأنها مأمورة بذلك. فأبو أيوب ما شاء الله أفاد الله عليه بركته، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عنده. وفعلا أيضا أنه من أن هؤلاء من أخواله، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم عبد المطلب منهم من هؤلاء، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم بهذا وأكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك. قال حتى ألقى بفناء أبي أيوب الأنصاري، أي بفناء أبي أيوب الأنصاري، واسمه خالد بن زيد بن خليل الأنصاري النجاري من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال حتى أتى يقول له شو اسمه هذا العراقي في ألفية السيرة، السيرة إلى قباء ثم إلى مدينة، فأجاد فأفاد حيث قال حتى إذا أتى إلى قباء نزلها بالسعد والهناء في يوم الاثنتي عشرة من شهر مولد فنعم الهجرة الربيع، أقام أربعا لديهم وطلع. شوف أهل السير يفضلون مع مخالفين لأهل الصحيح أنه أقام 14 ليلة، وإلا ففي الصحيح 12 ليلة أو 14 ليلة، هذا هو. وطلع في يوم جمعة فصلى وجمع في مسجد جمعة، وهو أول ما جمع النبي فيما نقلوا، وقيل بل أقام 14 فيهم وهم ينتحلون ذكره، وهو الذي أخرجه الشيخاني، لكن ما مر من الإتيان لمسجد الجمعة يوم جمعة لا يستكم مع هذه المدة، إلا على قول بكون القدمة إلى قباء كانت بيوم الجمعة، بنى بها مسجده وارتحل لطيبة الفيحاء طابت منزلا، بنى بها مسجده المسجد الذي كان في قباء أو مسجد الجمعة، لطيبة الفيحاء طابت نزلا، ولا طابت نزلا ولا منزلا، طيبة الفيحاء طابت منزلا نزلا نصفا يعني. فبركت ناقته المأمورة بموضع المسجد في الظهيرة، فحل في دار أبي أيوب حتى ابتنى مسجده الرحيبة، وحوله منازلا لأهله، وحوله أصحاب جفله، طابت به طيبة من بعد الرجاء أشرق ما قد كان منها أسودا، كانت أسودا بالمرض بالحمى مدينة، فلما حل النبي صلى الله عليه وسلم فيها أضاءت أشرق نواحيها، كانت لمن أوباء راضي الله فزال داؤها بهذا الشاهد، لمن أوباء راضي الله أو بئي أراضي الله، ما كانت لمن أوباء راضي الله أو بئي، وكانت لمن أوباء راضي الله فزال داؤها بهذا الجاه، وليس دجال ولا طاعون فيدخلها فعرض وعصير هنا في بيت، كانت لمن أوباء راضي الله فزال داؤها بهذا الجاه، ونقل الله الفضل رحمتي ما كان من حما بها لزحفتي. هذا قبله ولا بعده؟ هذا البيت تاليه ظاهر. ونقل الله فضل رحمتي ما كان من حمى بها للزحفة، الظاهر أن هذا البيت بعد هذا وليس للجاول أطعون بعده. نشوف. قال رحمه الله تعالى فأرسل ثم أمر بمسجده، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بناء مسجده، فأرسل إلى ملأ بني النجار أي جماعتهم، فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني، أي قرروا معي ثمنه وبيعه وبيعونيه بالثمن، تأمنوني بحياتكم هذا، لأن هناك كان بساتين هذا البستان نشتريه، قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل، هذا وقف للمسجد ما نريد ثمنه، لا نطلب إلا من الله. فماذا وظاهر هذا الحديث تنبيه، ظاهر هذا الحديث يدل على أنه لم يشتريه منهم ولم يأخذ منه ثمنا، لكن وقع في صحيح البخاري في الهجرة ما ظاهر مخالف له، ففيه قال ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت براحلته هذا إن شاء الله المنزل، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا انتهى. فهذه الرواية تدل على أنه اشتراه منهما، وذكر أهل السير ما يدل على أنهم أخذوا الثمن، فقد ذكر مسعد في الطبقات عن الواكلية ضعيفة عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنا، قال وقال غير معمر أعطاهما 10 دنانير، قال في الفتح إذن بماذا نجمعه؟ وقد أجاب الحافظ رحمه الله بما حصله أنه لا منافاة بينهما، لأنه يجمعه بأنه لما قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سأل عمن يختص بالملك منه فعينوا له الغلامين فابتعه منهما، فحينئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا له لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه الغلامين بالثمن، يعني إذن يجمع بينهما، أول قالوا لا نطلبه ثم بعد ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه اليتيمين اشتراه ودفع. قال رحمه الله قال أنس رضي الله عنه وكانت في قبور مشركين، ولبخاري فقال أنس فيه ما أقول لكم قبور مشركين، وكانت في خريب، خريب الخرب خراب خريب، الخرب يجوز بكسخاء وفتراء جمع خريبة كناكمة ونقم خرب، ويجوز أن يكون جمع خربة خرب بكسخاء وسكن الراء على التخفيف كنعمة ونعم، ويجوز أن يكون خرب فدخاء وكسر الراء كنبقة ونبق، يجوز هذا وهذا. قال وكانت فيه نخل، نخل بسات يعني من النخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، هذا محل الشاهد، أي كشفت وأخرج ما فيها من العظام، قالوا مبطأ لم أجد في نفس قبور المشركين يتخذ مسجدا نصا عن أحد من العلماء، نعم اختلفوا هل تنبش بطلب المال، فأجازه الجمهور ومنعه الأوزاعي، وهذا الحديث حجة للجواز لأن مشرك لا حرمة له حي لك المكان، لأنه ورد النهي عن قطع النخيل الأشجار مثمرة، فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع؟ نقول أولا يحتمل أن يكون ذلك النخيل لا يثمر، وهذا ما في مانع، أو كان يثمر لكن دعت الحاجة لأن المحل هناك تعين أن يكون المسجد فتعين قطعه للضرورة للحاجة فما في مانع. قال وبالخريب فسويت، كان خريب مرتجع نازل كذا فسويت، فصفوا النخل قبة المسجد أي جعلوا سواري جهة القبلة ليسقف عليها ليجعلها سقف يعني. قال وفي صحيح البخاري يعني من عمر رضي الله عنهما أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبين وسقفه الجري وعمده خشب النخل، فلم يزيد في أبو بكر شيئا. قال وجعلوا إضادتيه الحجارة أي بنوا جانبي الباب بحجارة، الإضادة تثنية إضادة، الإضادة هو هذا هو الباب المدخل، فالذي جنبه يسمى إضادة، وهذا إضادة أيضا يسار يمين، والفوقاني يسمى له عتبة فوقاني وهذا السفلي، فالإضادة جعلوه من الحجارة، وأما ما عدا ذلك صار من النخيل وغيره. وجعلوا ينقلون الصخرة أي شرعوا وأخذوا ينقلون الصخرة من مكان البعيد يعني، وهم يرتجزون أي يقرؤون يقولون الرجز شعر يعني، فهذا فيه استعمال للأغاني لتنشيط العمال في العمل مثل هذا، يعني لماذا؟ لأن النفس تنشط مثل هذا فتعينهم على إنجاز العمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون هكذا بعض النسخ، وبعض النسخ وهو يقول، وهذا هو الأولى، وهو يقول والضمير عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولبخاري في جاء من طريق الزري قال وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبين في بنيانه ويقوله وينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر يعني وهذا أبر ربنا وأطهر هذا أبر ربنا ربنا منادى يا ربنا. قال فتمثل بشعر رجل المسلمين لمسمى لي. قال ابن الشهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر سام غير هذه الأبيات. قال ماذا وقد ثبت أيضا أنا هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لكيتي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هذه كلها لا تعتبر شعرا لأن الشعر هو الكلام الموزون المقفى المقفى الكلام الموزون قصدا المقفى قصدا إذا قلنا قصدا ما اتفق لا يسمى شعرا يعني الإنسان يتكلم بأبيات متزنة بالأوزان العروضية هذا لا يجعله شاعرا. ولذلك وقع في آيات القرآن آيات كثيرة جاءت على التقفية الأوزان الشعرية أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم هذا من بحر وافر. وكذلك أيضا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هذا من الرمل وهكذا موجود في الآيات القرآنية. فهذا لا يعتبر لا يجعله شعرا لأن الشعر لا يقال شعر إلا إذا قصد الشاعر النظم المقفى الموزون بالأوزان المعروفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يريد ذلك وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إذن تمثله بأبيات مقطعة بل أحيانا يغيرها لأنه لا يحسنها. لذلك أبو بكر قال إنك رسول الله يعني أشهد إنك لرسول الله لأنه قال بيتنا وبيتين وغير أوزانها. فقال أبو بكر أنت يعني أشهد أنك رسول الله لأن الله سبحانه قال ما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما استطعت أن تنظمها أن تقولها على الوزن المعروف المألوف لماذا؟ لأن الله صرفك عنه. فإذا مثل هذه لا تنقص عن قدر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تجعله شاعرا. قال ولذلك اللهم لولا أنت ما اهتدينا هو أصل لاهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا نحن أولئك والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا 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 يقول يكرر هذه هو أصله لعبد الله بن رواحة. فيقول لاهم لولا أنت ما اهتدينا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه اللهم لولا أنت إذا قلنا اللهم ينتفي الوزن وهو لا يبالي بذلك اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال أيضا ماذا ويقول اللهم اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة هذا أيضا منكسر فانصر الأنصار والمهاجرة. فهذا هو الذي يقولونه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أحد ما بقينا إيه ما حيينا أبدا ما بقينا أبدا وهو يجيبهم هم يقولون بيتا وهو يجيبهم بقوله اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر مكسر يعني اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار هذا يتزي اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر هذا يعني بعض ينكسر وبعض لماذا لأنه لا يريد أن يكون كلاما موزونا مقفى. والحديث متفق عليه ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو جواز نفش قبور المشركين واتخاذ أرضها مسجدا للصلاة فيه ومنها مشروعية الهجرة للبلاد كبر إلى دار الإسلام ومنها جواز الارتداء على دابة واحدة لكن إذا كان تطيق ذلك. ورد النهي عن ذلك لكن إذا كان سمين متين ومتين وإذ الدابة هذا ممنوع أما إذا كان نحيف ونحيف أو كان رجل وصغير هذا يجوز الارتداف والنهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا تتضرر الدابة. ومنها جواز التفاف المرؤوسين حول رئيسهم احتراما له ومن أن للرئيس أن يخص بعض قومه بالنزول عنده إذا كان قريبا له تقديما لحق القرابة لأن أبا أيوب كان هكذا. قال في الأخير ومنها جواز قول الشعر ولا سيما الرجز للتعاون على الأعمال الشاقة لما فيها من تحريك الهمة وتشجيع النفوس على معالجة الأمور الصعبة. قال في الفتح وذكر الزبير من طريق مجمع بن يزيد قال قائل من المسلمين في ذلك لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذن للعمل المضلل. من طريق أخرى عن أم سلمة تنعو وزاد قال وقال علي بن أبي طالب لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن التراب حائدا. ومنها أن ما ورد في كراهية البناء مختص بما زاد على الحاجة أو لم يكن في أمر ديني كبناء مساجد. ومنها ما كان علي النبي صلى الله عليه وسلم التواضع وكمال خلق حيث ينقل معهم الصخر ويجيبهم في شعرهم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى النهي عن اتخاذ قبور مساجد. هذا الذي سبق لنا اتخاذ القبور مساجد لكنه مقيد بقبور المشركين التي لا حرمة لها ولا احترام لأهلها، وكذلك أيضا يعني لا تعتقد ولا تعظم حتى لا يقع تعظيم بعض الناس لها. أما ما بعد ذلك كالأنبياء والصالحين فهذا الباب عقد له وهو النهي عن اتخاذ قبور مساجد، ما يجوز هذا. هذا باب ذكر الحديثين الدالين على النهي عن اتخاذ قبور مساجد للصلاة فيها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضع أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن معمر ويونس أنهما قال قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشف عن وجهه. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أولا إسناد ثمانية سويد بن نصر أبو الفضل المروزي لك أبو الشاه راوية المبارك من الطبقة العاشرة. الثاني عبد الله بن مبارك الإمام المعروف. الثالث معمر بن راشد من السابعة. يونس بن يزيد أيلي أيضا من السابعة متابع لمعمر. الخامس الزهري محمد المسلم. السادس عبيد الله بن عبد الله أحد فقهاء السبعة. السابعة عائشة. الثامنة ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال شرح العديد عن عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رضي الله عنهما أو عنهم أحسن في هذا رضي الله عنهم وجعل عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي نزل به الموت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فطافقا. هكذا نسخ المجتبى التي بين يدي بالفاء ونسخة الكبرى طافقا بدونها وهو الذي في الصحيحين وهو ظاهر لأن هذا جواب لأن طافقا عليه جواب لما والأول أيضا له وجه صحيح لأن طافقا عطف على نزل وجواب لما قوله قال من قوله قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود إلى آخره. يطرح خميصة معناه الخميصة هي كساء كساء أسود مربع وله علمان هذا يسمى خميصة له أي للنبي صلى الله عليه وسلم له يعني متعلق محدود صفة الخميصة أي كائنة له على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام فإذا اغتم أي احتبس نفسه عن خروجه بسبب تغطية وجهه كشفها عن وجهه أي أزال تلك الخميصة عن وجهه ليزول اغتمامه. هذا إشارة إلى أنه يعني معناه يعني دنا أجله في آخر حياته. هذا الأمر أصدره هذا الشيء هذا الحديث حذر أمته في آخر لحظة من لحظات حياته بحيث أنه في ذلك الوقت كان يغتم بسبب أن يطرح على وجهه الخميصة. فماذا قال؟ قال وهو كذلك جملة حالية لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قبور أنبيائهم مساجد جملة مستأنفة يعني اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذه تسمى جملة مستأنفة. جملة مستأنفة استنافا بيانية. الاستناف نوعان استناف بياني واستناف نحوي. الاستناف النحوي هو الذي لا طالب له مما مضى من الكلام ليس له محل هذا يسمى استئناف نحوي. جاء زيد وقعد عمرو قعد عمرو مثل هذا يسمى مستأنف لأنه لا يطلبه الأول قعد عمرو. أما الاستئناف البياني هو ما وقع جوابا عن سؤال مقدر هذا. فبين الأمرين فبين الاستئنافيين فبين الاستئنافين عموم وخصوص وجه. فكل استئناف بياني استئناف نحوي دون العكس. فمثلا هنا لعنة الله على اليهود والنصارى هذه إخبار أو دعاء عليه أو إخبار بحاله فكأن قائلا قال له ما السبب لهذه اللعنة؟ فأجاب قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا وقع جوابا على هذا السؤال المقدم، لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعنوا لذلك. فهذا إشارة، ليس المراد المقصود الأول هم اليهود والنصارى، بل الأمة المحمدية هي المعنية، كأنه يحذر تحذيرا شديدا أن لا تقع أمته في هذا الأمر، وفعلا وقعت. والواقع من الغريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر من لحظاته أكد في هذا الأمر، وما أشد تساهل أمته في هذا الجانب. فإذا مات شيخهم يحترمونه ويجعلون له قبة، ثم بعضهم يجعله مسجد تبع لذلك القبر حتى يتبرك به. هذه يعني شيء غريب، كأنه مضادة أو مصادة لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فلذلك قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا استشكال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى. النصارى ما لهم إلا نبي واحد، ففي أنبياء، فلماذا قال أنبيائهم؟ فهنا يقول قد استشكل ذكر النصارى فيه، لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى، فليس بين عيسى وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي غيره، وهو في السماء لم يموت. وإشكالين، أولا ليس لهم إلا نبي واحد، ثانيا ما في قبر، ما له قبر لأنه ما مات. ما مات. إذن استشكال ذكر النصارى هنا. والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضا لكنهم غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول، أو الجمع في قول أنبياء بإزاء المجموع من اليهود والنصارى، والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم، فاكتفى بذكر الأنبياء. ويؤيد كما قال حافظ قوله في رواية مسلم من طريق جندب كانوا يتخذون قبور أنبياء وصالحين مساجد. إذن الجواب الصحيح أو الجواب الأول نقول أنبيائهم وصالحين كما في الرواية الأخرى، ليس الأنبياء فقط، أو المراد في ذلك العصر كانوا أنبياء كالحواريين، لأنهم كانوا تبع عيسى عليه السلام وإن لم يكونوا مرسلين، على قول من يقول أيضا مريم نبية، وهكذا يعني اتخذوا قبور أنبياء مساجد يصلح لهذا، أو صالحون من أتباع عيسى عليه السلام. وأما أن يكون لهم أنبياء فلا. إذن هذا جواب صحيح. قال رحمه الله تعالى هنا من الغريب سيوطي هذا الذي أقوله دائما، البيئة دائما حاكمة، أي شخص عاش تحت بيئة تحت عقيدة فاسدة وترعرع إلا أن يقيد الله سبحانه وتعالى له من يرشده إلى ذلك أو يهديه، مثل ما هذا بعض المتأخرين كابن تيمية يقول كان يتخاصم مع واحد فيقول له أنا وأنت كنا على هذه العقيدة قبل إيه؟ قبل فترة من الزمان، لأنه عاش مع الصوفية مع المتكلمين مع الأشاعرة، لكن الله هداه فاستنار له الطريق فاكتفى وانتقل من هذا التقليد إلى الاجتهاد المطابق للنصوص، فبذلك فتح الله بصيرته وأنقذ كثيرا من الناس. فيقول له أنا وأنت كنا قبل فترة سواء، كنا نعتقد هذه العقيدة الأشعرية، لكن الله فتح نور بصيرتي فلما رأيت فيها فإذا هي ما فيها يعني يكلم في هذا. فهذا سيوطي ما شاء الله منقولا ومعقولا فتح الله عليه، ولكن اسمعوا كلامه هنا ماذا يقول في الشرعي تنبيه. نقل السيوطي عن البيضاوي، ومن الغريب ناكل على غيره ناكل يعني اللهم استعان، أنه قال لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين مثل ذلك. فأما هذا هو محل العجب، فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالحين في جوار صالحين وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له، ما معنى التعظيم؟ أليس هذا هو التعظيم؟ هذا هو نفس التعظيم، لا التعظيم له ولا التوجه نحوه. طيب التبرك ما هو؟ أليس هو التوجه إليه؟ فقصد يا سيدي المدد الولد المال السيارة العمارة، أليس هذا هو التوجه إليه؟ وهذا فلا يدخل في ذلك الوعيد، انتهى. وذكر في الفتح نحوه من الغريب حديث المحجر ذكر نحو هذا وذكر نحوه أيضا السندي. السندي من الغريب أنه كان في بعض الأحيان يعني ما شاء الله عنده قوة حتى يخالف مذهبه. لكن فيني في هذه المسألة خطيرة. فيقول الشوكاني رحمه الله في أو السمعان إذا لم يكن شرك في الأرض يعني إذا لم يكن هذا شركا فليس في الأرض شرك ينافي التوحيد. إذا كانت عبادة القبور ليس شركا كما يتوهم من هؤلاء العلماء يقول ما في شيء هذا يعني تبركنا عبيم وكذا. إذا لم يكن مثل هذا شركا فليس في الأرض شيء يسمى شرك أصلا. الله أكبر. هذا شيء غريب يعني يحزن له بكتب هؤلاء. أنا قلت ماذا؟ هذا عجيب من هؤلاء الأكابر. وكيف جاز لهم مثل هذا الكلام المنابذ للسنة والمنابذ للنص الصريح؟ وهل دخل على اليهود والنصارى هذا الضلال إلا من هذا الباب يا مشايخ؟ بماذا ضلت اليهود والنصارى في أول الأمر لما كانوا مع أنبيائهم؟ هل كانوا يعبدون القبور؟ لا، بل لما قال الأنبياء ماتوا والصالحون ماتوا ماذا خيل لهم إبليس؟ صوروا صورتهم كذا واستأنسوا بها حتى تنشطوا وتعبدوا ربكم كعبادتهم، فصوروها ليستأنسوا. فبعد فترة مات هؤلاء وخلف أولادهم فقال لهم إيه؟ إن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء اسجدوا لهم. وكذلك في القبور نفس الشيء. فإذا كان كذلك فكيف استجاز هؤلاء تقرير المرضاوي ومن غيره ثم يعني يقول هذا ما في بأس؟ معلش هذا يعني تبرك بالنبي بالولي ولا بالقبور ما في شيء. يقول فآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم. ومن يرى حال أكثر الناس اليوم فيما يفعلونه عند قبور الصالحين من أنواع الشرك والضلال يتبين له أن ما فعله اليهود والنصارى بأنبيائهم وصالحين هو عين ما فعله هؤلاء ومن الداهية العظمى سكوت أهل العلم عن بيان ذلك، بل بعض مشارفهم وزين لهم ذلك. فإلى الله مشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسعان وهي التقلان. بل بعضهم يسجد للقبر أمام العوام، ثم إذا سئل عن ذلك يقول أنت جاهل، أنت وهابي. وهابي هو الذي يعني ساجي العالم كله. هذا الاسم أي شخص تمسك به يقول هذا وهابي. أول كان يقتل المتزيل يوم إلى آخره ثم جاء اسم جديد. الحاصل يقول إن هذا من باب السجود لآدم، يعني هذا كالكعبة الولي فلان كالكعبة السجود لله، لكن يعني هو وسيلة بيني وبين الله سبحانه وتعالى فأسجد لله وأجعله كالقبلة. أولا السجود مشروع إلى الكعبة مو إلى الولي. ثانيا إن مثل هذا لو قلنا إنك تعتقد هذا الاعتقاد الفاسد وفاسد نفسه، لكن عوام الذين وراءك ماذا يفعلون وماذا يعني يبتدون بك في هذا؟ اللهم استعان. وهكذا قال رحمه الله تعالى وماذا الحاصل. الحديث هذا متفق عليه، ومنها من فوائد ما ترجمه المصنف رحمه الله هو النهي عن اتخاذ قبور المساجد ما يترتب عليه الفساد بتعظيمها المؤدي الى عبادتها. ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شده عنايته بتحذير امته من الوقوع في الشرك حتى في اخر لحظه من حياته. ومنها بيان اشتداد من رضي صلى الله عليه وسلم وذلك لتضعيف درجاته. فعن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما رأيت الوجاع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى في درجاته. كانت وفي رواية تقول إنها كانت تعظم شأن لشدة النزع سفرات الموت يعني. فبعد أن رأت النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه تركت ذلك، لأن هذا لا صلة له بالعبد، إنما هو لرفع درجاته ومحو سيئاته. آخر لحظة من لحظاته يريد الله أن يرفعه بها درجات ما نالها في قبل ذلك بعبادته. فهذا من هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه أشد من غيره. فقالت عائشة بعد ذلك تركت الانزعاج أو مثلا يعني التأثر بمن يموت ويشتد عليه نزع روحه ما يعني ما له. لماذا؟ لأنه أحد أمره، إما يكون ممحصا من الذنوب كالنبي صلى الله عليه وسلم أذرر في درجاته، وإما يكون صاحب معاصي فالله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف كالمعاصي بهذه المصيبة. قال رحمه الله تعالى بسنن المتصل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عائشة أن أم حبيبة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا كنيسة رأتها بالحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبر مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولا الرجال خمسة: يعقوب بن إبراهيم والدورقي أحد مشايخ الستة، يحيى القطان، هشام بن عروة أبو المنذر، عروة بن الزبير أحد فقهاء السبعة، عائشة رضي الله تعالى عنها. شرح الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية حذيفة وقال سهيل بن المغيرة، ذكرتا كنيسة ومتعبد اليهود والطرق على متعبد النصارى، وهو المراد هنا لأن الحبشة من أول كانوا نصارى. رأتاها بضمير التثنية المؤنث على الأصل، وهكذا عند البخاري في رواية الأصلي والكشميعي، ووقع في رواية غيرهما وهي رواية مصنف كبرى رأينها بصيغة الجمع بالحبشة فيها تصاوير جملة حالية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك، هذا خطاب للمؤنثة ويجوز فتح أولئك لكل من يتأتى من خطاب. قال: إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، تلك نسخة تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وإنما خص يوم القيامة لأن الأمور تشتد بخلاف الدنيا، فمن كان أشر الناس فيه كان أشد عذابا، ولأن من كان في الدنيا ربما وفق للتوبة، وأما الآخرة فليست إلا دار جزاء. قال قرطبي تنبي، قال قرطبي رحمه الله تعالى: إنما صور أوائلهم الصور ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم، ووصص لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، سد للذريعة المؤدية إلى ذلك، وسد للذرائع في قبر صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في مرض موته، إشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لا ينسخ بعده. ولما احتاجت الصحابة رضي الله عنهم والتابعون إلى زيادة في مسجد صلى الله عليه وسلم، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا تصل إليه العوام، فؤدي إلى ذلك المحظور. ثم بنوا جدارين بين ركني القبر الشمالي، حرفوهما حتى التقيا، حتى لا يمكن أحدا أن يستقبل القبر، أفاده في عمدة القاري. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا، واجعله وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله من نار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه: اتخاذ البيع مساجد. أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية اتخاذ مع العبادة اليهود والنصارى مساجد للمسلمين، يعني إذا فتحت البلاد المحاربة بلاد الكفر، وكان هناك كنائس وبيع مساجد لليهود والنصارى، تجعل بدلا من محل الكفر والشرك تجعل مساجد للمسلمين، والبيع بكسر ففتح جمع بيعة بكسر فسكون هي كنيسة النصارى بيع، وقيل كنيسة اليهود قاله باللسان. وفي السند المنتظر قال أخبرنا هناد بن السري عن ملازم قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه بداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أيتتم أرضكم فاكسروا بيعاتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. قال قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف، فقال مدوه من الماء فإنه لا يجده إلا طيبا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضعنا مكانها واتخذناها مسجدا، فنادينا فيه بالأذان. قال والراهب رجل من طيء، فلما سمع الأذان قال دعوة حق، ثم استقبلت العتم من كلاعنا فلم نره بعد. أولا رجال الإسناد خمسة، هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة من العشرة، ثانيا ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر أبو عمرو اليمامي صدوق من الثامنة، ثالثا عبد الله بن بدر بن عامرة الحنفي السحيمي اليمامي ثقة من الرابعة، رابعا قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي صدوق من الثالثة، خامسا طلق بن علي بن المنذر الحنفي السحيمي أبو علي صحابي له إفادة رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى ورجال كلهم موثقون، وأنهم من رجال أربعة إلا شيخه فأخرج له مسلم وأخرج له البخاري في أفعال العباد، وأنه أيضا مسلسل باليماميين إلا شيخه فكوفي، وفيه وأن فيه رواية لابن عن أبي قيس عن طلق ورواية الراوي عن جده ملازم عن عبد الله بن بدر، قيل إنه ابن ابنه وقيل ابن بنته والله تعالى. شرح العديد عن طلق بن علي الحنفي الإمامي رضي الله عنه قال خرجنا وفدا، وفد بفتح فسكون هنا جمع وافدين، وفد جمع وافدين وفد فعل يكون جمع فصاحب وصحب فصاحب وصحب، وقال وفد إليه وعليه يفيد وفدا، وفد يكون مصدرا ويكون جمعا، ووفودا وإفادة قديما ووردا إلى آخره. قال وفدا منصوب هو نصب ونصب على الحال من الفاعل، أي خرجنا حال كوننا وافدين أي مرسلين من قومنا. الوافد هو الذي يرسله قومه على الملك على أي شخص رفيع مستوى حتى يتوسط ويوصل إليهم أنهم مسالمون ومستسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم متعلق. خرجنا أبو وفد فبايعناه وصلينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، أن بأرضنا بفتح الهمزة لكونه مفعولا ثانيا لأخبره، بأرضنا بيعة لنا بكسر الباء والسكون موحدة بيعة وتجمع على بيع مثل سدرة وسدر، وهي معبد النصارى وفي القاموس وزاد في اللسان وقيل كنيسة اليهود. فاستوهبناه يعني معناه أننا قبل الإسلام كنا أهل بلدنا ونحن من جملتهم، كنا نصلي في تلك البيعة صلاة اليهود والنصارى، فاستوهبناه من فضل طهوره أي طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطينا بعض فضل طهوره يعني معناه. والظاهر أن مراد ما استعمله في الوضوء وسقط من أعضاء وضوءه الشريفة، ويحتمل أن مراد ما بقي في الإناء عند الفراغ من الوضوء. الاحتمال الأول هو الصحيح لقوله فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة، فإنه ظاهر بكونه الماء الذي استعمله في الوضوء جسده جسد النبي صلى الله عليه وسلم المبارك، يعني توضأ غسل وجهه ويديه وتمضمض ثم صب في ذلك الإناء وأعطاهم ذلك ليتبركوا به ويزيلوا أثر الشرك والكفر بذلك الماء، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه ويصب ما توضأ وتمضمض به في إداوة المطهرة تسمى إداوة، وأمرنا أي بالخروج والكسر والنضع واتخاذ المسجد مكان البيعة. فجملة قولي فقال اخرجوا تفسير للأمر أي قال اخرجوا إلى بلدكم فإذا آتيتم أرضكم اليمامة فاكسروا بيعاتكم أي محل عبادتكم وانضحوا أي رشوا وبلوا مكانها بهذا الماء إزالة لآثار الشرك. وفيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشراء يقولون بآثار الصالحين، لكن هذا محل نظر. على كل حال الذي ثبت لدينا بالنصوص الصريحة يعني التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما سائر الصالحين فلم يرد من ذلك. وأكبر الصالحين وأفضلهم وأتقاهم وأورعهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء هو أبو بكر رضي الله عنه، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بركه، يتبركون بوضوئه، يتبركون بشعره، هذا ما ثبت لدينا. فإذا نقول إن هذا الظاهر أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. واتخذوها مسجدا أي اتخذوا مكانها مسجدا أي جعلوا مكان بيئة محل العبادة لله تعالى. فيه مشروعية اتخاذ محل عبادة غير الله تعالى محلا لعبادة الله تعالى. لماذا؟ ليكون أظهر في التوحيد، وليكون أظهر في الانقياد بالشريعة. لأن البلد إذا كان يعبد غير الله تعالى ثم وفق الله أهل البلد أن يتوبوا إلى الله ويجعلوا يعني عملهم على الشريعة الإسلامية، فينبغي أن تكون محل عباداتهم الوثنية التي يعبدونها ويتوسلون ويتقلون كلها تزال ويستبدل بها المساجد والمحل محل السجود محل الصلاة. قلنا إن البلد بعيد، بلدنا بعيد من المدينة، والحر شديد والماء ينشف، والحر شديد والحر شديد يجوز الوجهان. لماذا؟ كما قال ابن مالك وجائز الرفق معطفا على منصبه إن بعد أن تستكمل، هنا استكملت. إن البلد بعيد هذا اسمها وخبرها، ولذلك ويجوز الحر شديد على المحل والحر شديد على اللهو عطف مفرد على مفرد، والأول عطف جملة على جملة. والماء ينشف كذلك يطلب، والماء ينشف والماء ينشف يجوز كسابقه وجهين. فقال صلى الله عليه وسلم ودوه من الماء فإنه لا يزيد إلا طبعا. هذا أكبر شاهد دليل للحجاج الذين يأخذون مع زمزم قطعة منهم أو جال ويذهبون هناك برامل يزيدون على باء بلدهم ثم يوزعونه للناس. هذا طيب، هذا الحديث أجيد ذلك، هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ماء قليلا وهو ما أنت وضأ به، فقالوا يا رسول الله من هنا إلى اليمامة الحر شديد يوم الصيف والإناء يشربه ينشف، فماذا؟ قال الحل كلما نقص زيدوا عليه ماء، كلما نقص زيدوا عليه ماء حتى تصل إلى هناك. إذن يعني أن الماء المبارك كماء زمزم إذا زيد عليه ماء آخر لا يضره، لا يضره لو كان هو زمزم فلا يزيد إلا خيرا. فهذا الحديث أكبر شاهد أقوى دليل لمسألة. قال السندي رحمه الله الظاهر أن مراد أن فضل الطهور لا يزيد الماء الزائد إلا طيبا فيصير الكل طيبا طيبا، والعكس غير مناسب للطعام. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا اليمامة فكسرنا بيعاتنا كما أمر صلى الله عليه وسلم، ثم نضحنا مكانها محل البيع بذلك الماء واتخذناها مسجدا فنادينا فيه أي بعد أن اتخذوا مسجدا أذنوا للصلاة بالأذان. قال والراهب رجل من طيب، راهب كان يسكن تلك البيعة كان رجلا من طيب، فلما سمع الله أكبر الله قال كلمة حق، ولكنه ما يعني ما جاء إليهم المفروض به ما دام قال كلمة حق أن يأتي إليهم ويصلي معهم، ولكنه هرب إلى شاهق الجبال ولم نره، ما تولى بقي ما يرى ما يرفع. قال فنادينا بالأذان قال والراهب رجل من طيب، فقف لما سمع الأذان قال دعوة حق أي هذه دعوة حق. اللهم استعان. قال أي هذه الكلمات دعوة حق، ثم إنه يحتمل أنه آمن يمكن، وإنما ذهب إلى ابتلاء طلبا للبعد عن الناس لئلا يشغلوه عن عبادته، ويحتمل أنه على دينه، وإنما قال ذلك اعترافا بكون الأذان دعوة حق كدعوة حق كما قال الله تعالى كما قال الله تعالى كما قال الله تعالى هنا فيه من يحتاج تعالى كما قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لما سمع عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم الصحابي الجليل رضي الله عنه بهذه الآية قال والله لا أنا أوثق بمحمد صلى الله عليه وسلم من امرأتي. قال لماذا؟ لأن الله أخبرني في كتب الذي قرأتها في التوراة أن محمدا هو هذا، وأما امرأتي فلا أدري بعد أن ذهبت أخذت واحد ثاني رجل ولا بقيت على علي، ما أدري، ربما تخون النساء فربما يكون الولد وتعلق من ذلك الزاني ممكن. أما هذا بدون شك هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا الله تعالى في كتابه في التوراة والإنجيل بأنه هو، ما أتشكك. أما ولدي أتشكك فيه، أشك ما أكون مطمئن. وهذا هو الظاهر لأنه يدل عليه هروبه إلى التلعة، وهذا الظاهر أنه لم يؤمن، لأنه لو آمن ليس مع المسلمين وصلى معهم، ويحتمل ذلك، لكن الظاهر هكذا. ثم استقبل تلعة من تلاعنا، أي يعني جبلا، يعني التلعة مجرى الماء من على الوادي يسمى تلعة، والجمع تلاع مثل كلبة وكلاب، والتلعة أيضا من هابط من الأرض فهو من الأضلاع. وقال مجد التلعة ما ارتفع من الأرض، ومن هابط منها ضد جمع تلعات وتلاع، وكلا المعنيين هنا محتمل، أي توجه إلى جبل من جبالنا أو توجه إلى واد من أوديتنا فلم نره بعد، الله أعلم ما سوى ولا إيه. أي ثم لم نر ذلك الرهيب بعد ذلك اليوم. والحديث هذا صحيح، ومن أفراد مصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى، وهو استحباب اتخاذ البيع مساجد تغييرا لآثار الشرك، ومن أن في التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أن خلط الماء المبارك كما زمزم ما إن آخر لا يخرجه عن خاصيته، إذ بركته تعود عليه، بركة زمزم تعود على الماء الكثير وتقلبه إلى أن يكون مباركا. فما يفعله بعض الحجاج عند رجوعهم إلى بلدهم من زيادة الماء على ما يحملونه من زمزم ليتكاثر فممكنهم المواساة به لأقاربهم وأصحابهم شيء مستحسن. الله تعالى على المسؤول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرسل إلى مكة لأحد أصدقائه حتى يرسل له قرب إلى المدينة من هنا زمزم، هذا أصل حمل ماء زمزم إلى البلدان. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان في المدينة كان يعني يحمل له من مكة إلى المدينة زمزم. قال رحمه الله تعالى: نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدا. كذلك أيضا تنبش القبور قبور المشركين ويجعل موضعها مسجدا لا تنافيه. أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية نبش القبور واتخاذ مكانها مسجدا للصلاة فيه. وقال: والمراد بالقبور هنا قبور المشركين لا قبور الأنبياء والصالحين، بدليل باب الآية. هنا فرق بين قبر وقبر. قبور المشركين هي التي تهدم ويزال عظامها ثم تجعل مسجدا، وأما قبور الصالحين فلا، ورد النهي عن ذلك. فلا يجوز أولا احترام الأنبياء وكشف عن مقابرهم وأجسادهم، هذا محرم. ثانيا بالتالي إن هؤلاء يعتقد العوام فيهم خلاف المقصود، أما المشركون ما أحد يعتقد فيهم العبادة، فإذا يختلف ذلك. المراد هنا قبور المشركين والفساق والفجرة، هؤلاء قبورهم لا حرمة لها فيجعل مكانها المساجد. والصالحين بدليل باب العهد. وأصرهم ترجمة بخاري في الصحيح حيث قال: باب هل تنبش قبور المشرك الجاهلية، قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يعني قال في الفتح عند قول قبور مشرك الجاهلية ما نصه، أي دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم، لما في ذلك من إهانة لهم. أولا قبور المشركين قبور الأنبياء محترمة، فإذا نبشناها واتخذنا مكانها مسجدا هذا إهانة لهم، وهذا لا يجوز بخلاف المشركين فإنه لا حرمة لهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أما قوله بخاري قوله صلى الله عليه وسلم، فوجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغالا كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم، ويتناول من اتخذ أمكنة قبور المساجد بأن تنبش قبور وبأن تنبش وترمى عظامهم، فهذا يختص بالأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم يعني الصالحون. قبور الصالحين كذلك حرام أن يتخذ موضعها مسجد كما يفعل بكثير من البلدان الإسلامية، مثلا هذا استهانة أو استيلاء جهلي من الغريب فيهم علماء، لكن علماء بأهوائهم. لو كان هناك علماء الذين يقرؤون والكتب الإسلامية منتشرة على الأقل بلوغ المرام والبخاري ومسلم والكتب السنة كلها موجودة هناك ويعلمون ويقرؤون هذه الأحاديث، ومع ذلك إذا مات شيخ يعني يقبر ثم يتخذ إما جنبه وإما وهو يكون في وسط المسجد يعني قبره، ويصلي الناس ما شاء الله تبركون هناك. وهذه يعني هي التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عنها، وبالتشديد أنه قال هذه مضاهاة ومشابهة اليهود والنصارى فلا يجوز فعلها. وأما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم إذا حرج في إهانتهم ولا يلزم اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيمه، فعرف بذلك أن لا تعرض بين فعل صلى الله عليه وسلم في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعلي صلى الله عليه وسلم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق. والحاصل أن جواز نبش القبور واتخاذ مكانها مساجد خاص بالقبور التي لا تعظم كقبور المشركين، وأما القبور التي تعظم كقبور الأنبياء فلا يجوز نبشها ولا اتخاذ المساجد مكانها. والله تعالى أعلم الصواب. وفي السنة المتفق على أخبرنا إبراهيم وموسى قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في عرض المدينة في حي وقالوا لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام في بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملئ بني النجار فجاءوا متقلد صوفهم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه رديفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يصلي حيث أدركته الصلاة فأصلي في مرابط الغنم، ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملئ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنون بحائطكم هذا؟ قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل. قال أنس وكانت في قبر مشركين وكانت في خرب وكانت في نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور مشركين فنبشت، وبالنخل فقطعت، وبالخريب فسويت، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا إضادته الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. أولا إسناد رجال الإسناد أربعة: عمران موسى القزاز الليثي أبو عمرو البصري صدوق من العاشرة، الثاني عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي البصري ثقة ثبت من الثامنة، الثالث أبو التياح اسمه يزيد بن حميد الضبائي البصري ثقة ثبت من الخامسة، والرابع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى وهو 35 منها، وهو أعلمها قال من أسانيد. وقد تقدم في المقدمة أو في أول كتاب أن ذكرنا أن للمصنف النسائي رحمه الله تعالى رباعيات وليست له ثلاثيات، وعدتها نيف ومئتان ونيف وسبعون حديثا، وفي كل موضع منها سننبه بأن هذا من الرباعيات وهذا رقمه كذا إن شاء الله. قال ومن أن الرجال كلهم ثقات اتفقوا عليهم إلا شيخه فانفرد هو والترمذي وابن ماجه، فانفرد به هو والترمذي وابن ماجه، ومن أنهم مسلسل بصريين، ومن أن في أنس رضي الله عنه من المكثرين السبعة روى 2286 حديثا، وآخر مات من الصحابة بصرة مات سنة 92 أو 93 وقد جاوز 100 سنة. الله تعالى شرح الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في عرض المدينة، أي في ناحية وجانب من جوانب المدينة، أي نزل في أول قدومه في ناحية من نواحي المدينة. وبيعرف في رواية البخاري نزل في عروة المدينة، قال في الفتح كل ما في جهة نجد يسمى العالية عوالي يسمونه عوالي، وما في جهة تهامة يسمى السافلة، وقباء من عوالي المدينة. وأخذ من نزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه التفاؤل له ولدينه بالعروة، هذا التفاؤل اتفق عن نزل هناك الفأل الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فأل الحسن، وإنما نهى عن الطيرة هذا ممنوع. الفأل الحسن حينما تخرج إلى حاجتك قال يا حسن يا عمر هذا، يعني إذا سمعت هذا تفاءل بأن هذا بأنك متجه إلى حاجة مباركة، وأما إذا سمعت يا خاسر لا تتراجع ولا تشك بنفسك، لأن الطيرة لأن هذا بخلاف الفأل الحسن لا يؤثر في مؤمن، المؤمن ما يؤثر به، بخلاف العكس التفاؤل البركة يعني من الله سبحانه وتعالى كأنها بشارة بشرى وتنالها، وأما العكس فلا، الله سبحانه وتعالى منع ذلك أن ينزل بك. وأما التشاؤم ربما يكون تشاؤمه هو السبب في الكارثة، سمع وتشاؤم ومشى ويشكك، حصل له شيء، حدث له حديثة فقال أصابني بهذا، هذا ليس من هذا، إنما شؤم سوء ظنك، أنا عند ظني عبدي بي فليظن بما شاء، شؤم سوء ظنك هو الذي أوقعك في هذا. أما الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة أن التفاؤل ينفعها وأن التشاؤم لا يضرها ولا تلتفت إليه بل تتعوذ بالله من الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم مما اتفق أنه ما جاء من سافل المدينة من مسفلة المدينة، إنما جاء من عوالي المدينة ونزل في عوالي المدينة، ففيه فأرون حسن أنه يعلو وسينتصر على أعدائه وسيعرض منه مشارق الأرض ومغاربها. قال في حي يقال لهم بنو عمرو وعوف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المتفاوضون معه في حديبية آخر شيء أول ذاك يعني الرجل الذي جاء قال هذا رجل يحترمنا البدنة فوجهها إليه، قبل أن يأتي وجه الإبل الهدايا إليه وهم يلبون، فقال والله إن هؤلاء قوم لا ينبغي أن نصد من الحرم، رجع. فقال لقريش هؤلاء ما يجوز أن نردهم، قال لا لا أنت ما نفعت، فأرسلوا صهيب بن عمرو. فلما جاء صهيب قالوا سهول لكم الأمر، جاء صهيب وفعلا نفذ الليلة التفاوض هو مع كون شدد في الشروط، ومع ذلك انحلت المشكلة يعني بسببه. فتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم باسمه فقال لما جاء صهيب قال سهول لكم الأمر، انتهى بعد هذا إن شاء الله نتصالح وننفذ الأمر. يقاولهم بنو عمرو بن عوف، فماذا بنو عمرو عوف هم أهل قباء، أي بن مالك بن أوس بن حارثة ومنازل بقباء، هؤلاء هم بقباء وهي على فرسخ من المسجد النبوي، وكان نزوله على كفر من هدم، وقيل كان يومئذ مشركا وجزم به محمد بن حسن بن زبالة، هذا ضعيف هذا في أخبار مدينة، وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول على معتمد، وشذ من قال يوم الجمعة. الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم نزل هناك في قباء في أعلى أهل قباء، قال فأقام فيهم 14 ليلة، وفي رواية البخاري 19 ليلة، أقام قبل دخول المدينة 14 ليلة. ولذلك الطبقة التي تعد من الطبقة الذين هاجروا النبي صلى الله عليه وسلم بعد استقراره بالمدينة والذين هاجروا قبل دخوله المدينة وهو بقباء طبقة واحدة، هؤلاء طبقة واحدة، هؤلاء طبقة واحدة، أولهم فأهل قباء ويلي من غرباء، فأهل بدر ويلي من غرباء من بعدها، فأوله إيش قال؟ فأول مهاجر لقباء، هؤلاء هم المعنيون، فأول مهاجر لقباء معناه أن الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوه في قباء قبل أن يدخل المدينة لأنه عاش هناك 19 ليلة، وبعضهم يقول 4 ليال، المهم الذين لحقوا به طبقة واحدة، والذين جاءوا في المدينة دونهم دون هؤلاء في الفضل. قال ثم أرسل إلى ملأ من بني النجار إلى جماعة أشرافهم وهم أهل المدينة أهل قباء، فجاءوا متقدمي سيوفهم على عادتهم تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه مستهدرني أنا تلك الهيئة، وأراد بذلك تأكيد خبري بأنه لم ينس منه شيئا، بل كأنه ينظر إليهم الآن وهم على هيئة مذكورة على راحلته النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إليه متقلب السيوف وأخذوه من قباء، فلما توجه إلى المدينة أحاطوا به متقلب السيوف والنبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر وهذه الراحلة والراحلة المركوب من الإبل ذكرا كان إلى آخره، وراحلة صلى الله عليه وسلم هذه أخذها من أبي بكر رضي الله عنه بالهجرة وذلك إلى آخره. قال أبو بكر رديفه أي رديف النبي صلى الله عليه وسلم معناه جاء يعني ركب خلفه، فأنه أردفه تشريفا له وتنويها بقدره، وإلا فقد كان لأبي بكر ناقة هاجر عليها. قال وملأوا بني النجار حوله أي محيطين محدك نبي حتى ألقى أي رحله بفناء أبي أيوب، كل من مر عليه يقول يمسكه زمام ناقة يقول يا رسول الله أهلا وسهلا عندنا أهلا وسهلا عندنا أهلا وسهلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، أرخلها زمامها لا تمسكوها، فإنها مأمورة وستنزل في محل مسجدنا الذي أسسه الله لنا على التقوى. فتخلوها فتركوها فلما وقعت بفناء أبي أيوب الأنصار هناك بركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا المنزل إن شاء الله، لأنها مأمورة بذلك. فأبو أيوب ما شاء الله أفاد الله عليه بركته، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عنده. وفعلا أيضا إنه من إن هؤلاء من أخواله، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم عبد المطلب منهم من هؤلاء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم بهذا، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك. قال: حتى ألقى بفناء أبي أيوب الأنصاري، أي بفناء أبي أيوب الأنصاري، واسمه خالد بن زيد بن خليل الأنصاري النجاري من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: حتى أتى، يقول له اسمه هذا العراقي في ألفية السيرة، السيرة إلى قباء ثم إلى مدينة، فأجاد فأفاد حيث قال: حتى إذا أتى إلى قباء نزلها بالسعد والهناء في يوم الاثنين عشرة من شهر مولد، فنعم الهجرة الربيع، أقام أربعا لديهم وطلع. شوف أهل السير يفضلون مع مخالفين لأهل الصحيح أنه أقام 14 ليلة، وإلا ففي الصحيح 12 ليلة أو 14 ليلة، هذا هو. وطلع في يوم جمعة فصلى وجمع في مسجد جمعة، وهو أول ما جمع النبي فيما نقلوا. وقيل بل أقام 14 فيهم وهم ينتحلون ذكره، وهو الذي أخرجه الشيخاني، لكن ما مر من الإتيان لمسجد الجمعة يوم جمعة لا يستقيم مع هذه المدة، إلا على قول بكون قدمته إلى قباء كانت بيوم الجمعة، بنى بها مسجده وارتحل لطيبة الفيحاء طابة منزلا، بنى بها مسجده، المسجد الذي كان في قباء أو مسجد الجمعة، فبرك طابت لطيبة الفيحاء طابت نزلا، ولا طابت نزلا ولا منزلا، طيبة الفيحاء طابت منزلا نزلا نصفا يعني. فبركت ناقته المأمورة بموضع المسجد في الظهيرة، فحل في دار أبي أيوب حتى ابتنى مسجده الرحيبة، وحوله منازلا لأهله، وحوله أصحاب جفله، طابت به طيبة من بعد الردى، أشرق ما كان منها أسودا، كانت أسودا بالمرض بالحمى مدينة، فلما حل النبي صلى الله عليه وسلم فيها أضاءت أشرق نواحيها، كانت لمن أوباء راضي الله، فزال داؤها بهذا الشاهد، لمن أوباء راضي الله، أوبئ أراضي الله، ما كانت لمن أوباء راضي الله، أوبئ، وكانت لمن أوباء راضي الله، فزال داؤها بهذا الجاهل، وليس دجال ولا طاعون فيدخلها فعرض وعصير. هنا في بيت كانت لمن أوباء راضي الله فزال داؤها بهذا الجاهل، ونقل الله الفضل ورحمته ما كان من حمى بها لزحفة. هذا قبله ولا بعده؟ هذا البيت تاليه الظاهر. ونقل الله فضل ورحمتي ما كان من حمى بها للزحفة، الظاهر أن هذا البيت بعد هذا، وليس للجار الأطعون بعده. نشوف. قال رحمه الله تعالى: فأرسل ثم أمر بمسجده، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بناء مسجده، فأرسل إلى ملأ بني النجار أي جماعتهم، فجاءوا فقال: يا بني النجار ثامنوني، أي قرروا معي ثمنه وبيعه وبيعونيه بالثمن، ثامنوني بحياتكم هذا، لأن هناك كانت بساتين هذا البستان نشتريه. قالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل، هذا وقف للمسجد ما نري ثمنه، لا نطلب إلا من الله. ماذا وظاهر هذا الحديث تنبيه، ظاهر هذا الحديث يدل على أنه لم يشتريه منهم ولم يأخذ منه ثمنا، لكن وقع في صحيح البخاري في الهجرة ما ظاهر مخالف له. ففيه قال: ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو صلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت براحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا انتهى. فهذه الرواية تدل على أنه اشتراه منهما، وذكر أهل السير ما يدل على أنهم أخذوا الثمن، فقد ذكر مسعد في الطبقات عن الواكلي ضعيفة عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنا، قال وقال غير معمر أعطاهما 10 دنانير. قالوا في الفتح إذن بماذا نجمعه؟ وقد أجاب الحافظ رحمه الله بما حصل أنه لا منافاة بينهما، لأنه يجمعوا بأنه لما قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سأل عمن يختص بملكه منه فعينوا له الغلامين فابتاعه منهما، فحينئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا له لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه الغلامين بالثمن، يعني إذن يجمع بينهما. أول قالوا لا نطلب، ثم بعد ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه اليتيمين اشتراه ودفع. قال رحمه الله قال أنس رضي الله عنه وكانت في قبور مشركين، ولبخاري فقال أنس فيه ما أقول لكم قبور مشركين، وكانت في خريب، خريب الخرب خراب خريب الخرب يجوز بكسخاء وفتراء جمع خريبة كنقمة ونقم خرب، ويجوز أن يكون جمع خربة خرب بكسخاء وسكن الراء على التخفيف كنعمة ونعم، ويجوز أن يكون خرب فدخاء وكسر الراء كنبقة ونبق، يجوز هذا وهذا. قال وكانت فيه نخل، نخل بسات يعني من النخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، هذا محل الشاهد. أي كشفت وأخرج ما فيها من العظام، قالوا مبطع لم أجد في نفسي قبور المشركين يتخذ مسجدا نصا عن أحد من العلماء، نعم اختلفوا هل تنبش بطلب المال، فأجازه الجمهور ومنعه الأوزاعي. وهذا الحديث حجة للجواز، لأن مشرك لا حرمة له حي لك المكان، لأنه ورد النهي عن قطع النخيل الأشجار مثمرة، فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع؟ نقول أولا يحتمل أن يكون ذلك النخيل لا يثمر، وهذا ما في مانع، أو كان يثمر لكن دعت الحاجة، لأن المحل هناك تعين أن يكون المسجد فتعين قطعه للضرورة للحاجة، فما في مانع. قال وبالخريب فسويت، كان خريب مرتجع نازل كذا فسويت، فصفوا النخل قبلة المسجد، أي جعلوا سواري جهة القبلة ليسقف عليها ليجعلها سقف يعني. قال وفي صحيح البخاري يعني من عمر رضي الله عنهما أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يزيد في أبو بكر شيئا. قال وجعلوا إضادتيه الحجارة، أي بنوا جانبي الباب بحجارة، الإضادتان تثنية إضادة، الإضادة هو هذا هو الباب المدخل، فالذي جنبه يسمى إضادة، وهذا إضادة أيضا يسار يمين، والفوقاني يسمى له عتبة فوقاني، وهذا السفلي، فالإضادة جعلوه من الحجارة، وأما ما عدا ذلك صار من النخيل وغيره. وجعلوا ينقلون الصخرة، أي شرعوا وأخذوا ينقلون الصخرة من مكان البعيد يعني، وهم يرتجزون أي يقرؤون يقولون الرجز شعر يعني، فهذا فيه استعمال للأغاني لتنشيط العمال في العمل مثل هذا، يعني لماذا؟ لأن النفس تنشط مثل هذا فتعينهم على إنجاز العمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون هكذا بعض النسخ، وبعض النسخ وهو يقول، وهذا هو الأولى وهو يقول، والضمير عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري في هجرة من طريق الزري قال وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، يعني وهذا أبر ربنا وأطهر، هذا أبر ربنا منادى يا ربنا. قال فتمثل بشعر رجل المسلمين لمسمى لي. قال ابن الشهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. قال ماذا؟ وقد ثبت أيضا أنا هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لكيتي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذه كلها لا تعتبر شعرا، لأن الشعر هو الكلام الموزون المقفى الكلام الموزون قصدا المقفى قصدا، إذا قلنا قصدا ما اتفق لا يسمى شعرا، يعني الإنسان يتكلم بأبيات متزنة بالأوزان العروضية، هذا لا يجعله شاعرا. ولذلك وقع في آيات القرآن آيات كثيرة جاءت على التقفية الأوزان الشعرية، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، هذا من بحر وافر، وكذلك أيضا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا من الرمل، وهكذا موجود في الآيات القرآنية. فهذا لا يعتبر لا يجعله شعرا، لأن الشعر لا يقال شعر إلا إذا قصد الشاعر النظم المقفى الموزون بالأوزان المعروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يريد ذلك، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إذن تمثله بأبيات مقطعة، بل أحيانا يغيرها لأنه لا يحسنها. لذلك أبو بكر قال إنك رسول الله، يعني أشهد إنك لرسول الله، لأنه قال بيتنا وبيتين وغير أوزانها. فقال أبو بكر أنت يعني أشهد أنك رسول الله، لأن الله سبحانه قال ما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما استطعت أن تنظمها، أن تقولها على الوزن المعروف المألوف. لماذا؟ لأن الله صرفك عنه. فإذا مثل هذه لا تنقص عن قدر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تجعل شاعرا. قال ولذلك اللهم لولا أنت ما اهتدينا، هو أصل لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا نحن أولئك والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. يقول يكرر هذه، هو أصله لعبد الله بن رواحة، فيقول لا هم لولا أنت ما اهتدينا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه اللهم لولا أنت. إذا قلنا اللهم ينتفي الوزن وهو لا يبالي بذلك، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال أيضا ماذا؟ ويقول اللهم اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة، هذا أيضا منكسر، فانصر الأنصار والمهاجرة. فهذا هو الذي يقولونه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وهو يجيبهم، هم يقولون بيتا وهو يجيبهم بقوله اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر، مكسر يعني، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار، هذا يتزي، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر، هذا يعني بعض ينكسر وبعض. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يكون كلاما موزونا مقفى. والحديث متفق عليه، ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز نفش قبور المشركين واتخاذ أرضها مسجدا للصلاة فيه، ومنها مشروعية الهجرة للبلاد كبر إلى دار الإسلام، ومنها جواز الارتداء على دابة واحدة لكن إذا كانت تطيق ذلك. ورد النهي عن ذلك لكن إذا كان سمين متين ومتين ويؤذي الدابة هذا ممنوع، أما إذا كان نحيف ونحيف أو كان رجل وصغير هذا يجوز الارتداء. والنهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا تتضرر الدابة. ومنها جواز التفاف المرؤوسين حول رئيسهم احتراما له، ومن أن للرئيس أن يخص بعض القوم بالنزول عنده إذا كان قريبا له تقديما لحق القرابة، لأن أبا أيوب كان هكذا. قال في الأخير ما جواز قول الشعر ولا سيما الرجز للتعاون على الأعمال الشاقة لما فيها من تحريك الهمة وتشجيع النفوس على معالجة أمور الصعبة. قال في الفتح وذكر الزبير من طريق مجمع بن يزيد قال قائل من المسلمين في ذلك لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذن للعمل المضلل. من طريق أخرى عن أم سلمة تنعو وزاد قال وقال علي بن أبي طالب لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن التراب حائدا. ومنها أن ما ورد في كراهية البناء مختص بما زاد على الحاجة أو لم يكن في أمر ديني كبناء المساجد. ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم التواضع وكمال خلق حيث ينقل معهم الصخر ويجيبهم في شعرهم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى النهي عن اتخاذ قبور مساجد، هذا الذي سبق لنا اتخاذ القبور مساجد لكنه مقيد بقبور المشركين التي لا حرمة لها ولا احترام لأهلها، وكذلك أيضا يعني لا تعتقد ولا تعظم حتى لا يقع تعظيم بعض الناس لها. أما ما بعد ذلك كالأنبياء والصالحين فهذا الباب عقد له، وهو النهي عن اتخاذ قبور مساجد، ما يجوز هذا. هذا باب ذكر الحديثين الدالين على النهي عن اتخاذ قبور مساجد للصلاة فيها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضع أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن معمر ويونس أنهما قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشف عن وجهه. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أولا إسناده ثمانية، سويد بن نصر أبو الفضل المروزي لك أبو الشاه راوية المبارك من الطبقة العاشرة. الثاني عبد الله المبارك الإمام المعروف. الثالث معمر بن راشد من السابعة. يونس بن يزيد أيلي أيضا من السابعة متابع لمعمر. الخامس الزهري محمد بن مسلم. السادس عبيد الله بن عبد الله أحد فقهاء السبعة. السابعة عائشة. الثامنة ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال شرح العديد عن عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رضي الله عنهما أو عنهم أحسن في هذا رضي الله عنهم وجعل عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي نزل به الموت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فطافقا. هكذا نسخ المجتبى التي بين يدي بالفاء ونسخة الكبرى طافقا بدونها وهو الذي في الصحيحين وهو ظاهر لأن هذا جواب لأن طافق عليه جواب لما والأول أيضا له وجه صحيح لأن طافق عطف على نزل وجواب لما قوله قال من قوله قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود إلى آخره. يطرح خميصة معناه الخميصة هي كساء كساء أسود مربع وله علمان هذا يسمى خميصة له أي للنبي صلى الله عليه وسلم له يعني متعلق محدود صفة الخميصة أي كائنة له على وجهه وجه الشريف عليه الصلاة والسلام فإذا اغتم أي احتبس نفسه عن خروجه بسبب تغطية وجهه كشفها عن وجهه أي أزال تلك الخميصة عن وجهه ليزول اغتمامه. هذا إشارة إلى أنه يعني معناه يعني دنا أجله في آخر حياته. هذا الأمر أصدره هذا الشيء هذا الحديث حذر أمته في آخر لحظة من لحظات حياته بحيث أنه في ذلك الوقت كان يغتم بسبب أن يطرح على وجهه الخميصة. فماذا قال؟ قال وهو كذلك جملة حالية لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قبور أنبيائهم مساجد جملة مستأنفة يعني اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذه تسمى جملة مستأنفة. جملة مستأنفة استئنافا بيانية. الاستئناف نوعان استئناف بياني واستئناف نحوي. الاستئناف النحوي هو الذي لا طالب له مما مضى من الكلام ليس له محل هذا يسمى استئناف استئناف نحوي. جاء زيد وقعد عمرو مثل هذا يسمى مستأنف لأنه لا يطلبه الأول قعد عمرو. أما الاستئناف البياني هو ما وقع جوابا عن سؤال مقدر هذا فبين الأمرين فبين الاستئنافيين فبين الاستئنافين عموم وخصوص وجه. فكل استئناف بياني استئناف نحوي دون العكس. فمثلا هنا لعنة الله على اليهود والنصارى هذه إخبار أو دعاء عليه أو إخبار بحاله فكأن قائلا قال له ما السبب لهذه اللعنة فأجاب قال اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هذا وقع جوابا هذا السؤال المقدم لأنهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد لعنوا لذلك. فهذا إشارة ليس المراد المقصود الأول هم اليهود والنصارى بل الأمة المحمدية هي المعنية كأنه يحذر تحذيرا شديدا أن لا تقع أمته في هذا الأمر وفعلا وقعت والواقع من الغريب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات من لحظاته أكد في هذا الأمر وما أشد تساهل أمته في هذا الجانب فعيد أن إذا مات شيخهم يحترمونه ويجعلون له قبة ثم بعضهم يجعله مسجد تبع لذلك القبر حتى يتبرك به هذه يعني شيء غريب كأنه مضادة أو مصادة لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. فلذلك قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا استشكال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعنة الله على اليهود والنصارى. النصارى ما لهم إلا نبي واحد ففي أنبياء فلماذا قال أنبيائهم؟ فهنا يقول قد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء خلاف النصارى فليس بين عيسى وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي غيره، وهو في السماء لم يموت. وإشكالين: أولا ليس لهم إلا نبي واحد، ثانيا ما فيه قبر، ما له قبر لأنه ما مات ما مات. إذن استشكال ذكر النصارى هنا. والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضا لكنهم غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول، أو الجمع في قول أنبياء بإزاء المجموع من اليهود والنصارى، والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم، فاكتفى بذكر الأنبياء. ويؤيد كما قال حافظ قوله في رواية مسلم من طريق جندب: كانوا يتخذون قبور أنبياء وصالحين مساجد. إذن الجواب الصحيح أو الجواب الأولى نقول أنبيائهم وصالحين كما في الرواية الأخرى، ليس الأنبياء فقط، أو المراد في ذلك العصر كانوا أنبياء كالحواريين لأنهم كانوا تبع عيسى عليه السلام وإن لم يكونوا مرسلين، على قول من يقول أيضا مريم نبية، وهكذا يعني اتخذوا قبور أنبياء مساجد يصلح لهذا، أو صالحون من أتباع عيسى عليه السلام. وأما أن يكون لهم أنبياء فلا. إذن هذا جواب صحيح. قال رحمه الله تعالى: هنا من الغريب سيوطي هذا الذي أقوله دائما، البيئة دائما حكيمة، أي شخص عاش تحت بيئة تحت عقيدة فاسدة وترعرع إلا أن يقيد الله سبحانه وتعالى له من يرشد إلى ذلك أو يهديه، مثل ما هذا بعض المتأخرين كابن تيمية يقول كان تخاصم مع واحد فيقول له: أنا وأنت كنا على هذه العقيدة قبل إيه؟ قبل فترة من الزمان، لأنه عاش مع الصوفية مع إيش اسمه المتكلمين مع الأشاعرة، لكن الله هداه فاستنار له الطريق فاكتفى وانتقل من هذا التقليد إلى الاجتهاد المطابق للنصوص، فبذلك فتح الله بصيرته وأنقذ كثيرا من الناس. فيقول له: أنا وأنت كنا قبل فترة سواء، كنا نعتقد هذه العقيدة الأشعرية، لكن الله فتح نور بصيرتي فلما رأيت فيها فإذا هي ما فيها يعني يكلم في هذا. فهذا سيوطي ما شاء الله منقولا ومعقولا فتح الله عليه، ولكن اسمعوا كلامه هنا ماذا يقول في شرعي تنبيه. نقل السيوطي عن البيضاوي، ومن الغريب ناكل على غيره ناكل يعني اللهم استعان، أنه قال: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين مثل ذلك. فأما هذا هو محل العجب، فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالحين في جوار صالحين وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له، ما معنى التعظيم؟ أليس هذا هو التعظيم؟ هذا هو نفس التعظيم، لا التعظيم له ولا التوجه نحوه. طيب التبرك ما هو؟ أليس هو التوجه إليه؟ فقصد يا سيدي المدد الولد المال السيارة العمارة، أليس هذا هو التوجه إليه؟ هو هذا. فلا يدخل في ذلك الوعيد، انتهى. وذكر في الفتح نحوه من الغريب، حافظ ابن حجر ذكر نحو هذا، وذكر نحوه أيضا السندي. السندي من الغريب أنه كان في بعض الأحيان يعني ما شاء الله عنده قوة حتى يخالف مذهبه، لكن فيني في هذه المسألة خطيرة. فيقول الشوكاني رحمه الله في ايش اسمه أو السنعان: إذا لم يكن شرك في الأرض، يعني إذا لم يكن هذا شركا فليس في الأرض شرك ينافي التوحيد. إذا كانت عبادة القبور ليس شركا كما يتوهم من هؤلاء العلماء، يقول ما في شيء هذا يعني تبركنا بهم وكذا، إذا لم يكن مثل هذا شركا فليس في الأرض شيء يسمى شرك أصلا. الله أكبر، هذا شيء غريب يعني يحزن له بكتب هؤلاء. أنا قلت ماذا؟ هذا عجيب من هؤلاء الأكابر، وكيف جاز لهم مثل هذا الكلام المنابذ للسنة والمنابذ للنص الصريح؟ وهل دخل على اليهود والنصارى هذا الضلال إلا من هذا الباب يا مشايخ؟ بماذا ضلت اليهود والنصارى في أول الأمر لما كانوا مع أنبيائهم؟ هل كانوا يعبدون القبور؟ لا، بل لما قال الأنبياء ماتوا والصالحون ماتوا ماذا خيل لهم إبليس؟ صوروا صورتهم كذا واستأنسوا بها حتى تنشطوا وتعبدوا ربكم كعبادتهم. تصوروا هل يستأنسوا؟ فبعد فترة مات هؤلاء وخلف أولادهم، فقال لهم إيه؟ إن أباءكم كانوا يعبدون هؤلاء، اسجدوا لهم. وكذلك في القبر نفس الشيء. فإذا كان كذلك فكيف استجاز هؤلاء تقرير المرضاوي ومن غيره ثم يعني يقول هذا ما في بأس؟ معلش هذا يعني التبرك بالنبي بالشرك الولي ولا بالقبور ما في شيء. يقول فآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم. ومن يرى حال أكثر الناس اليوم فيما يفعلونه عند قبور الصالحين من أنواع الشرك والضلال يتبين له أن ما فعله اليهود والنصارى بأنبيائهم وصالحين هو عين ما فعله هؤلاء، وهو عين ما فعله هؤلاء. ومن الداهية العظمى سكوت أهل العلم عن بيان ذلك، بل بعض مشاركهم وزين لهم ذلك، فإلى الله مشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والمستعان وهي التكلان. بل بعضهم يسجد للقبر أمام العوام، ثم إذا سئل عن ذلك يقول أنت جاهل، أنت وهابي، وهابي هو الذي يعني ساد العالم، هذا الاسم أي شخص تمسك بها يقول هذا وهابي. أول كان يقتل المتزيل يوم إلى آخره، ثم جاء اسم جديد. الحاصل يقول إن هذا من باب السجود لآدم، يعني هذا كالكعبة الولي فلان كالكعبة السجود لله، لكن يعني هو وسيلة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، فأسجد لله وأجعله كالقبلة. أولا السجود مشروع إلى الكعبة مو إلى الولي. ثانيا إن مثل هذا لو قلنا إنك تعتقد هذا الاعتقاد الفاسد وفاسد نفسه، لكن عوام الذين وراءك ماذا يفعلون وماذا يعني يبتدون ذلك في هذا؟ الله المستعان. وهكذا قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى وماذا الحاصل. الحديث هذا متفق عليه، ومنها من فوائد ما ترجمه المصنف رحمه الله هو النهي عن اتخاذ قبور المساجد لما يترتب عليه الفساد بتعظيمها المؤدي إلى عبادتها. ومنها بيان ما كان علينا صلى الله عليه وسلم من شدة عناية بتحذير أمتي من الوقوع في الشرك حتى في آخر لحظة من حياته. ومنها بيان اشتداد من رضي صلى الله عليه وسلم وذلك لتضعيف درجاتي. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت الوجاع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى في درجاته. كانت وفي رواية تقول إنها كانت تعظم شأن لشدة النزع سفرات الموت يعني. فبعد أن رأت النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه ترك ذلك، لأن هذا لا صلة له بالعبد، إنما هو لرفع درجاته ومحو سيئاته، آخر لحظة من لحظاته يريد الله أن يرفعه بها درجات ما نالها في قبل ذلك بعبادته. فهذا من هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه أشد من غيره. فقالت عائشة بعد ذلك تركت الانزعاج أو مثلا يعني التأثر بمن يموت ويشتد عليه نزع روحه ما يعني ما له. لماذا؟ لأن أحد أمره إما يكون ممحصا من الذنوب كالنبي صلى الله عليه وسلم أذل في درجاته، وإما يكون صاحب معاصي فالله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف كالمعاصي بهذه المصيبة. قال رحمه الله تعالى بسنن المتجه أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عائشة أن أم حبيبة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرت كنيسة رأتها بالحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فما تبنوا على قبر مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولا الرجال خمسة، يعقوب إبراهيم والدورقي أحد مشايخ الستة، يحيى القطان، هشام عروة أبو المنذر، عروة بن الزبير أحد فقهاء السبعة، عائشة رضي الله تعالى عنها. شرح الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية حذيفة وقال سهيل بن المغيرة ذكرتا كنيسة ومتعبد اليهود وتطلق على متعبد النصارى، وهو المراد هنا لأن الحبشة من أول كانوا نصارى. رأتاها بضمير التثنية المؤنث على الأصل، وهكذا عند البخاري في رواية الأصلي والكشميعي، ووقع في رواية غيرهما وهي رواية مصنف كبرى رأينها بصيغة الجمع بالحبشة فيها تصاوير جملة حالية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك، هذا خطاب للمؤنثة ويجوز فتح أولئك لكل من يتأتى من خطاب. قال إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور تلك نسخة تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وإنما خص يوم القيامة لأن الأمور تشتد به خلاف الدنيا، فمن كان أشر الناس فيه كان أشد عذابا، ولأن من كان في الدنيا ربما وفقه للتوبة، وأما الآخرة فليست إلا دار الجزاء. قال قرطبي رحمه الله تعالى: إنما صور أوائلهم الصور ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهد كاجتهادهم ويعبد الله عند قبورهم. ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم، ووصل لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، سد للذريعة المؤدية إلى ذلك، وسد للذرائع في قبر صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في مرض موته، إشارة إلى أنه من الأمر المحكم الذي لا ينسخ بعده. ولما احتاجت الصحابة رضي الله عنهم والتابعون إلى زيادة في مسجد صلى الله عليه وسلم، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا تصل إليه العوام، فؤدي إلى ذلك المحظور. ثم بنوا جدارين بين ركني القبر الشمالي، حرفوهما حتى التقيا، حتى لا يمكن أحدا أن يستقبل القبر، أفاده في عمدة القاري. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتينا بأسمائنا وصارنا قوتنا عيدنا، وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.